لأنهم عصوا الله. فالله يقول فنظرت إلى ميسرة وهؤلاء لم ينظروا ولم يحكموا عباد الله لأنهم يكلفون العبد ما لا يطيق، وربما أدى ذلك إلى حبسه، لأن بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفا حسنا فيحبس هذا الغريم مع أنه لا يستطيع الوفاء. وما أحسن أن نقرأ إن شاء الله في حاشية العنكري كلاما لابن هبيرة يقول لم يطالب به وحرم حبسه. حبسه على من؟ حرم على من؟ على ولي الأمر أن يحبسه، سواء حبسه في السجن العام أو حبسه في بيته، لأن الحبس لا يعني أن يكون في السجن العام، بل حتى أن يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه ويقال لا تخرج من البيت. لماذا؟ لما سبق من الآيات التي ذكرناها. قال ومن ماله قدر دينه لم يهجر عليه. قول من ماله قدر دينه لا يعني بذلك أن يكون المال قدر الدين سواء بالسواء، بل المراد من ماله قدر دينه أو أكثر فإنه لا يهجر عليه. كرجل عليه 100 درهم وبيده 100 درهم، هذا ماله إيش؟ قدر دينه، هذا لا يهجر عليه لأنه لا حاجة للحجر. رجل عليه 100 درهم وبيده 200 درهم، نعم يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. إذن مراد المؤلف بقوله من ماله قدر دينه هذا الحد الأدنى، يعني قدر الدين أو أعلى فإنه لا يحجر عليه ولا يمنع التصرف في ماله. ولكن ماذا نفعل؟ يقول وأمر بوفائه. أمر أمر مبني لما لم يسمى فاعل، فمن الفاعل الأمر الولي الأمر من قاض أو أمير أو غيره، أمر بوفائه. فإن أبى حبس، حبس بطلب ربه أي رب الدين أي صاحب الدين. حبس يعني يحبسه ولي الأمر إما في السجن العام وإما في بيته وإما في بيت آخر، المهم أنه يمنع من التصرف ومن التجول. نعم. وقوله بطلب ربه، رب من؟ رب الدين. والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على أنواع على عدة معاني منها الصاحب، يعني إذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس. فإن لم يطلب وقال للقاضي مثلا لما رأى أنه متوجه إلى حبسه قال لا تحبس، إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبر، فهنا لا يحبس. لماذا؟ لأن الحق لصاحب الدين، ولو شاء أن يبرئه إيش؟ لا أبرأه. فإذا كان الحق حقه ولو شاء أن يبرئه لأبرأه، فهنا يبرئه من الحبس، يقول لا يحبس اتركه متى أراد أو. فإن أصر حبس ولكن أصر، وهذه الصورة قد تكون نادرة لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو بعض من يريد الإضرار بالداعي. المهم حبس 2 أو 3 أكثر أبى. يقول إن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم. ولم يذكر المؤلف الضرب، يعني أنه يحبس ولا يضرب. إذا أبى فإن الحاكم يتولى بيع ماله ويقول متى شئت أخرج من الحبس، يتولى بيع ماله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يضرب، وقال بعض أهل العلم بل يضرب، يعزر كل يوم لكن لا يزاد على عدد الجلدات التعزيرية وهي على المشروع 10 جلدات، كل يوم كل صباح نجلد 10 جلدات، يحبس ليلا ونهارا ويجلد صباحا ويقال أوف ما عليك، وعنده قدر دينه ويأبى. طيب إذا لم ينفع فيه لا حبس ولا ضرب، حينئذ يبيع الحاكم ماله، يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه. ولكن المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا ضرر، لأنه لا فائدة، رجل صبر على الحبس ولم يوفي، ما الفائدة من ضربه؟ نعم. لكن لو رأى، لو رأى ولي الأمر من قاضي أو أمير أن ضربه قد يفيد، فله أن يضربه ضربا غير مبرر. وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازما، بل هو راجع إلى إيش؟ إلى المصدر، راجع إلى رأينا. وظاهر كلام المؤلف أن الحاكم لا يبيع ماله فورا، يعني بمعنى أنه إذا قيل له أو في الدين قال لا، قلنا نحبس، قال احبسوني. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يباع، وإنما يستعمل معه إيش؟ الحبس. طيب وإلى متى؟ يومين، ثلاثة، أربعة، ما حدد، إلى أن يوفي، وإلا فيبقى في الحبس دائما. ولا شك أن هذا فيه إضرار بلا مصلحة. إضرار بمن؟ إضرار بصاحب الدين من وجه، وإضرار بالغريب المدين، إذ لا فائدة. ولهذا لو قيل إن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده، لو قيل بهذا لكان له وجه، لأن في ذلك مصلحة للطرفين. أما صاحب الحق فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق، وأما المدين وهو الغريم فالمصلحة في حقه انتفاء إيش؟ انتفاء ضر عليه بالسجن أو الضرب. وحينئذ نقول إذا استوفى صاحب الحق حقه فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا المماط بحبس أو ضرب، فيكون هنا التأديب في مصلحة أن لا يعود مثل هذا إلى المماطلة. وأما المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين. يقول فإن أصدر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، باعه الها تعود عليه المال الحاكم القاضي. وكلما مر عليكم كلمة الحاكم فالمراد به القاضي. لكن لو أنه جعل هيئة مكونة من السلطان للنظر في الديون، صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديون ولا يتولى الحاكم. طيب، قوله باعه الحاكم هذا مقيد بما إذا لم يكن الدين، إذا لم يكن المال من جنس الدين، مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدين. فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيع. مثاله رجل يطلب 100 صاع، وعنده 100 صاع، إذن ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه، ومن جنس دينه فلا يباع، لا يباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذ لا بد من بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردى. إن كان أردى فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى، وإن رضي فلا حرج. نعم، انتهينا الآن من كم قسم؟ نعم، انتهينا من قسمين، من ليس عنده شيء، والثاني من ماله قدر دينه أو أكثر. قال وقضاه ولا يطالب، عندكم يطالب ولا يطلب؟ ولا يطالب في مؤجل. نعم، هو كله نعم، لا يطلب مؤجل، يعني أن المدين لا يطلب ولا يطالب أيضا بمؤجل، حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط، المسلمون على شروط، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل. فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال. القسم الثالث: من ماله لا يفنى، من ماله لا يفي بما عليه حالا، من ماله لا يفي بما عليه حالا، فهذا يجب الحث عليه بسؤال الغرماء أو بعض. مثاله: رجل عليه 1000 ريال وهو مطلوب ب2000، المال هنا اللي عنده ايش؟ لا يفي بما عليه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: وجب الحجر عليه. وجب على من؟ الحاكم الذي يتولى هذه الامور. الحجر عليه على من ماله لا يفي بما عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه أو سأل بعضهم الحجر عليه وجبت إجابته. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين عليه. هذا من جهة الأثر وإن كان فيه مقال. من جهة النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، وهذا وإنما يكون غنيا الغناء التام الذي يوفي فهو فعنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق، والظلم يجب رفعه، ولا سبيل لنا إلى رفعه في هذا الحال إلا بإيش؟ إلا بالحج عليه. لأنه لو قال قائد احبسوه كما في القسم الثاني كنا لو حبسنا ما في فائدة، لأن المال اللي عنده لا يفي، بخلاف الأول القسم الثاني المال يفي، أما هنا فلا حجر، والظلم يجب إزالته، فلهذا وجب الحجر. طيب الحجر، يقول معنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا غير ذلك، نمنعه من التصرف. إذا كان صاحب متجر قفلنا المتجر بحيث لا يخسر فيه بشيء، صاحب زراعة منعناه من التصرف في زراعته، المهم أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله حفظا لذمته ولحق الغرماء. قال المؤلف: ويستحب إظهار إيش؟ إظهار الحجر بوسائل الإعلام لا محجور عليه، لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر. ومعلوم أن معاملة بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدا اشترى منه شيئا بعد الحجر فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فيعلم الناس حتى لا يغتروا بمعاملته، لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. يستحب إظهاره. ثم قال: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ تصرفه في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف، أي تصرف المال لا ينفذ، لأن هذا فائدة الحجر. فائدة الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله لحق من؟ لحق الغرماء، فهذا محجور عليه لحق غيره. مثال ذلك: رجل حجمنا عليه وعنده سيارة في المعرض، قد وضعها في المعرض قبل الحجر عليه، هل يمكن أن يبيعها؟ لا لا يمكن أن يبيعه لأنه إذا حجر عليه لا يمكن أن يتصرف. طيب وظاهر كلام المؤلف أنه يصح تصرفه في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجر، وهو كذلك لو اشترى المحجور عليه بذمته ما نمنعه، ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه. انتم معنا؟ طيب هذا راجع حجرنا عليه قلنا لا تصرف مالك الان، لكن اشترى من شخص سياره، نقول الشراء الان صحيح لكن لا ينقض ثمنها من المال الذي عنده، وتكون السيارة له أي المحجور عليه. وصاحب السيارة هل يدخل مع الغرماء في ماله السابق؟ لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق، وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. طيب لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها فإن البيع لا يصح. نعم. وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن تصرفه قبل الحجر صحيح ولو أضر بالغرماء، فلو كان عنده عليه دين وماله أقل من دين وتصرف فيه بالهبة صار من وجه من الناس تبرع فأهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح مع أنه سوف يضر بغرماء، إنسان عليه 10,000 وأنا عنده 8,000 فذهب يتبرع للناس كل من وجد تبرع له، نقول هذا لا صح تبرع مع أنه بالغ عاقل رشيد، لأن المال الآن تعلق به حق من؟ حق الغرماء فلا يصح. نعم نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجر، فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح وأنه حرام وباطل. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدين هل يتصدق أو لا، قال بالشيء اليسير كالخبز وشبهه، وأما ما يضر بالغرماء فلا يجوز، على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال، فإنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل، لأن القليل مع القليل كثير. إذا قلنا تصدق مثلا بدرهم على هذا التقدير، جاء فقير آخر تصدق بدرهم وهل مجرد صار الكثير قليل قليل كثيرا، فالمنع أولى. ولأننا إذا منعناه من الصدقة وقلنا لا يمكن أن تصدق صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينه، لأن الإنسان قد لا يتحمل أو قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق. طيب لو قال أنا أنه يريد أن يعتمر وعليه دين أكثر من ماله، وما هو مال لا يستطيع أن يعتمر به وعليه دين أكثر من ماله، نقول لا تعتمر هذا حرام عليك. قال ما أقرضت ما أديت الفريضة، قلنا لا فريضة عليك، لأن من شرط وجوب الحج أن لا يكون على الإنسان دين، فليس عليك فريضة الآن. قال زملائي بحجون، قلنا ولو كان ما يمكن حتى توفي الدين، ولو كان فريضة ليست فريضة أصلا، نقول هذه غير فريضة، أنت الآن ليس عليك حج، إذا كان فقير ليس عليه زكاة أنت ليس عليك حج فلا تحج. إذا قال يريدون أن أذهب معهم مجانا نمنعه في التفصيل، إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوز، وإن كان لا يمنعه وأن الإنسان عاطل ما عنده شغل أو جاءت الإجازة مثلا فلا حرج، لأن هنا لا يضر الظالم شيئا. والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون تكون عليهم الديون ويفعلون بإكرام الناس ودعوتهم فعل الغني، يتعرض للناس، كل ما جاء إنسان تفضل حياك الله ومع ذلك يذبح لهم خروفا، كل يوم يذبح خروف للناس وهو ما عنده شيء، هذا غلط غلط، وهو آثم بذلك، وبذلك آثم، لأن قضاء الدين واجب ومثل هذه الأمور مستحبة ليس بواجب، لكن أكثر الناس لا يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمور الدين مع أن أمر الدين عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت إليه الجنازة وعليها دين يمتنع من الصرف عليه، يقول ما وصل عليه، وهذا أمر عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشفع له؟ الجواب نعم ما يشفع له. كذلك أيضا الرجل يقتل في سبيل الله تكفر الشهادة كل شيء إلا الدين، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال إنها تكفر كل شيء، فانصرف الرجل فناداه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل وآني. فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرعين، أو في دينك ثم نم، ولهذا قال المثل العامي من قضى دينه لصالح، معنى ما أو إنك على المثال الأخير من قضى دينه نامت عينه، ما أدري عن عينك نامت، انتبه. المثل هذا صحيح، الإنسان الحي العاقل لا شك أنه لا يطمئن في النوم وعليه دين. طيب الخلاصة الآن، متى يكون الحجر على المدين؟ إذا كان ماله أقل من دينه فإنه يشر عليه، لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم، فإن لم يسألوا فلا حرج. طيب إذا لم يحجر عليه لكن ماله أقل من دينه، فالصحيح أنه محجور عليه شرعا لا حكما، إذا حجر حكما ما في منه، لكن إذا لم يحجر عليه حكما من قبل القاضي فهو محجور عليه شرعا. الدليل مطل الغني ظلم، والتبرع بماله إيش يأتي إلى عدم الوفاء إلى المطل، فيكون ذلك ظلما، لكن يفترق عن المحجور عليه حكما بأن هذا يصح أن يتصرف في ماله بغير تبرع، يعني يجوز يتصرف لكن لا يتبرع، يعني يجوز يبيع ويشتري مثلا ولا حرج، فهذا هو الفرق. فالمحجور عليه شرعا هو الممنوع من إيش من التبرع، أما التصرف فلا بأس. ولهذا نقول للمدين الذي ماله أقل من دينه ولم يحجر عليه نقول بيع واشتري ما في مانع، لكن لا تتصدق ولا تتبرع. طيب إذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع عليه ما يساوي 10 × 8 يجوز أو لا؟ على قولنا لا يجوز، لأن هذا تبرع بالواقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه إيش معنى؟ يعني لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من ماله الذي بيده، ويصح إقراره بذمته. نعم، مثال ذلك الإقرار عليه لما حجرنا عليه قال يا جماعة اصبر، ترى هذه السيارة لفلان، هذه السيارة لفلان، يقبل إقراره؟ لا يقبل إقراره على المال، لكن يقبل في ذمته. كيف ذلك؟ نقول أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى منها الدين، وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه ويقول أعطني قيمة السيارة. عرفت؟ مت والله واضح. نعم، إقراره على عين المال لا يقبل، وفي ذمة يقبل. والحكمة من أنه لا يقبل لئلا يتواطأ الغريب وآخر على الإقرار بأن هذا الشيء الآخر من أجل أن لا يباع في دينه. واضح؟ هذا قريب. مثلا إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوي 50,000، فجاء صاحب له قال يا فلان أقر بأن السيارة لي من أجل أن أخذها وهي ليست له. هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك. ولهذا يسد الباب، يقال الآن إذا أقررت بأن السيارة لفلان إقرارك بالذمة لازم، وأما السيارة فإنها داخلة في المال فتباع ويقضى منها الدين. كذلك لو قال لشخص إن له علي 1,000 درهم بعد أن حجرنا عليه، هنا ما لم يقر بعين إنما أقر بإيش؟ بدين. بعد أن حجرنا عليه قال في ذمتي لفلان 1,000 درهم، يقول لا يقبل. لا يقبل بمعنى لا يدخل مع الغرماء، ولكن يطالب متى؟ بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر، لأن التهمة حاصلة. قد يأتي إنسان صاحب له ويقول تعال أنت الآن عليك دراهم الناس، أقر لي بشيء حتى أشاركهم، وإذا أخذت أعطيتك إياه. هذا وارد، فنقول لا يقبل، لا يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماء، أما بالنسبة لبقاء الدين في ذمته فهو باق. ولهذا قال ولا إقراره عليه، أي على إيش؟ أي على ماله، يعني على ماله لا يقبل. قال ومن باع أو أقرضه شيئا بعده، أي بعد الحجر، رجع فيه أي فيما باع وأقرضه، إن جهل حجره وإلا فلا. يعني إنسان باع على المحجور عليه شيئا وهو لا يعلم، ثم علم أنه محجور عليه، ماذا يصنع؟ المشكلة لأن التصرف معه بعد الحجر غير نافع. نقول ارجع بمالك، ارجع بمالك ولا ضرر. حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو 3 أو أكثر، فيكفيك أن يرجع إليك عين ما، أن ترجع إليك عين مالك. مثال هذا رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة 50,000 وهو لا يدري أنه محجور عليه، فعلم، فماذا يصنع؟ السيارة الآن سقطت في الهوة، فماذا يصنع؟ نقول خذ السيارة، ما دمت لم تعلم فخذ السيارة. فإن كان عالما فإنه لا يرجع، وتدخل السيارة في دين، تباع وتوزع على الفقراء، ويأتي إن شاء الله البقية على الغرماء. نعم، على الغرماء، تباع وتوزع على الغرماء. ايش؟ إيه يبقى في ذمة، لا ما تماشر. نعم، هذا يسأل يقول إذا قدرنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول لا، يبقى في ذمته. يبيجينا إن شاء الله، بيجينا. نعم عبد الحميد. نعم أما لو قال له صاحب الدين كل ما تصدقت به فأنا مسقطه عنك فلا بأس، يعني ما يضر الآن. أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياء أو خجلا أو ما أشبه ذلك. نعم لا ما خالف صحيح، مرادهم فيما سبق ان الدين الحال لا يمكن تأجيله، لكن هذا مؤجل من الاصل. واضح؟ نعم ادم. سمعتم كلامه؟ يقول لو فرضنا انه اذا حدث عطف عليه اقارب واصحاب واوفوا عنه هل نحبسه؟ اذ ان رضي فلا باس، اذا رضي هذا المدين وقال احبسوني لعل الله يسهل احد يعطف عليه. نعم هنا هذا واقع، هذا شيء واقع. نعم كثير. نعم فلا باس يحبس، لأن حبسه الآن من مصلحة وعظه. نعم يرضاه هنا. نعم لا ما في إنسان، ما في إنسان، لكن لا شك أن إذا رأيت هذا الرجل محبوس عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق. نعم اي نعم لا فرق، لا فرق بين ان يكون فرعا او اصلا، يعني فالضامن والكفيل اذا محضر البدل سواء. اي طار شو وش الفائده من يوقف انت ما عندك شيء ادخل بالحبس وسهر امرك. نعم لا اقول اذا كان ما عندك شيء عرفت انه ما يتعرف ولا يحبس، لكن إذا صار عنده الشيء وقال يا جماعة أنا ما نموفق وروحوا للأول للمضمون، يقول وش الفائدة من الضمان؟ إذا كان التحين على المضمون فائدة من الضمان فوق الثلاث، نحبسه ونقول أنجي نفسك. أما إذا كان ما عنده الشيء ما عنده معلوم لا يطالع لا الأصيل ولا الضمين، هي ما عنده الشيء. لو كان أصيلا هل يحبس ويطالب؟ هذا ينبني على الإنعزال الوكيل قبل العلم، إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا لا ينعزل إلا بعلمه صح البيع. صحيح أن في التفصيل، إذا إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم يقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصر أو كان متباعد يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به لا يصح. نعم لا أخذت يا خالد أبدا.
السؤال
خير إن شاء
الله.
نعم حجتهم إن التأجيل وصف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لابد أن تكون في نفس العقل. ولو قبل، لكن الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أن القرض يتأجل والدين إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس، لأن المذهب مشكلة. يعني لو تقف هذا الرجل 100,000 يشتري بيت واشترى بيت 100,000 وجيت إليه من الغد وقلت يلا أوفني ولا الحبس، خلاف المشهور والمعقول.
إذا وقع هذه الحاجة من يقول؟
من المذهب؟
إذا قال يعني أوفني قال لا ليس معي الآن شيء
يباع يحجر عليه إذا كان ما عنده لها بيتها. نعم. ما هو لا لا في التفصيل إذا كان عالما بأنه محصول عليه ما الحق يرجع في ماله، وإن كان جاهل فله أن يرجع في ماله. هذا كلام المؤلف صريح. وش الأصل، العلم ولا الجهل؟ أسألك أنت. أنت نعم
شيخ،
إذا كان ذكرنا أنه
لا يصح إقراره على ماله.
نعم.
فإذا قال لشخص
لا يصح إقراره على ماله لكن يكون في ذمة. نعم.
لكن قال لشخص قال له أنا لن أقر لك بدين بمال من مالي، ولكن تعالى أنت وقل أني غريم لم أعلم بأنه قد حجر عليه إلا بعد حد.
نعم.
لكي يشارك
ما يقر.
لا يقر. بين غريم الذي يدفع الدين.
هذا ببين مو بإقرار، هذا بإقرار. المحصور عليه لا يقبل إقراره بأي شيء، لا بدين سابق ولا لاحق إلا إذا صدقه ورمى. يشهد عليه المعامل قبل الشرع. نعم. يعني الرجل عليه دين مؤجل بغني وفقير والأجر واحد. كله حق ما دام عنده مال. أما إن كان ما عنده مال أبدا فهو لا يطالب، سواء كان الغني صاحب الطلب غنيا أو فقيرا. كل واحد كلهم حق ثابت. مو بالغني والفقير هو الطالب ولا المطلوب؟ أي لا فرق. نعم. تبقى في ذمة المحصول عليه إذا كان مفرطا، وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبه، إلا على المشهور من المذهب الذي يقولون إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون إن عليه الضمان مطلقا عن المحصول عليه. نعم. نعم. ظاهر كلام العلماء ما يرجع لأنه مفرط، لأن الواجب من أو أكل الإنسان قال شف فلان الآن مدين وما له أقل من دينه، وأخشى أن يكون يحجر عليه، فأنت إن حجر عليه فأخبر. وما له أقل من دينه، أو يقال هذا ماذا ما حل الأجل فهو كالمعدم ما شاء الله حتى يحل الأجل حتى يحل ويقضي. كيف حال؟ طيب ولا يقدر هذا كالمعدوم. نعم. هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر، يعني وهو ما يسمى عند الناس المدعي العام. إذا رأى أن مثل هذا الذي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه يأدب. لا، إذا أنت ما عنده شيء الرجل أخرق، استقرض منك مثلا 100 ريال ولكن أخرق، إذا لقى ناس في السوق نازلين تو مسافرين وجايين قال تفضل الله حليك. نعم، فهذا ما يخالف بس أنا أعلم ما عنده شيء، لكن إذا رأى ولي أمر ولهذا يذكر لا سك الباب ولا ذاك الحق الغرم
ترى هالقصص يا شيخ.
نعم.
وترى هالقصص اللي سكت المسجل عنها أقول إن لم تحفظ خلاص تذهب تراجع بيها لا بد يتلقاها الخلف عن
السلف. لا بس تكون غير مناسبة في هذا المقام. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على أول باب الحجر، وبينا أن الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، ويكون لحظ نفسه ويكون لحظ غيره. فالحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظ نفسه أي لحظ المحجور عليه، والحجر على المفلس الذي عليه دين لا يستطيع وفاءه حجر لحق الغير. ونحن الآن في هذا القسم من الحجر. قال المؤلف لما يترتب على هذا الحجر ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا يتعرض عليه. هذا الدرس أخذناه. طيب ومن باعه أخذناه. نعم. قال وإن تصرف في المجلس المحجور عليه لا يصح تصرفه في عين ماله. فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما معه فإنه لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله ولو قل، لا يمكن أن يبيع قلما ولا ساعة ولا غيره، لأن أعيان ماله تعلق بها حق الغرماء. لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس. ومعنى تصرف في ذمته يعني استقرض من شخص شيئا فلا حرج. فهذا الرجل الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى شيء مال واستقرض من غيره فلا حرج. لعل الصورة واضحة لكم إن شاء الله أو مي واضحة. طيب هذا رجل عليه دين يبلغ 10,000 والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه أو لا نحجر عليه؟ حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرى من شخص ماله فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه وإنما تصرف في ذمته. طيب كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين مال، اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر. ولهذا قال إن تصرف في ذمته أو أقر بدين، حال حجر أقر بدين يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمتي لفلان 4,000 فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمته. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقرضت له كم؟ 4000. 4000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة.